بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل ما نبدأ، في أسئلة
فيما مضى
أو في علم القرآن
اللي مرت معنا؟ نعم.
ها؟
إيه؟ طبعا مسألة عودة الضمائر اللي شرحناها لكم الدرس الماضي يعني تختلف من سياق لسياق، ولذلك نقول القاعدة التفسيرية أن الأصل توحيد الضمائر، الأصل هو توحيد الضمائر. متى يلجأ إلى يعني عدم توحيد الضمائر؟ إذا كانت الأوصاف مختلفة، مثل تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. من قال تعزروه وتوقروه تعود على النبي، تسبحوه بكرة واصيلة، ما يمكن أن تعود إلى النبي. واضح مشايخ؟ فقد يقال باختلاف عودة الضمائر إذا دل السياق على ذلك. أما الأصل، نقول الأصل أو القاعدة هو أن الضمائر الأولى إرجاعها إلى سياق واحد أو إلى عائد واحد، فلا تفرق، يعني لا يفرق عائد الضمير إلا إذا دل دليل عليه آخر. نعم.
مذهب
الكوفيين الكوفيون لا يرون يرون التناوب، ولذلك يقولون لك مثلا في مثل قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، جميل، أن الباء هنا يجوز أن تكون بمعنى في. واضح؟ لا. أيوة، يعني أقسم بك وأنت في هذا البلد. واضح؟ مثل قولي وأنت حل بهذا البلد. فهنا عندهم حروف الجر يجوز أن تتناوب. البصريون لا يقولون بالتناوب. طيب كيف يجيبون عن الحروف التي جاءت في غير الأفعال التي تأتي لها، مثل قولي سبحانه وتعالى يشرب بها عباد الله، هو يشرب منها ما يشرب بها. واضح؟ هل هو يشرب بالعين؟ يعني هل العين كأس بحيث أنه يأخذها ويشرب بها؟ أي إذن هو يشرب منها. طيب كيف يفسرون هذا؟ أي بالتضمين، ولذلك التضمين هذا من مذهب البصريين وليس من مذهب الكوفيين. والتضمين يقولون إن حرف الجر هنا دلنا على فعل آخر محذوف، وهو إيش؟ ها؟ لا يروى. فهمتم؟ إيه، فهو يشرب ويروى بها. فهمتم؟ إيه، فإذا يكون كل حرف جر جاء لفعل غير معتاد الإتيان له يكون ماذا؟ يتضمن معنى فعل آخر محذوف. ما الذي دلنا على هذا المحذوف؟ هو حرف الجر المذكور هذا. أيوة، فيكون التعدية للفعل المحذوف وليس ليش؟ وليس للفعل الموجود. والتضمين لا شك أنه يعني جزء من اختصار الكلام، جزء من اختصار الكلام. فيعني كأن الجملة الآن أصبحت جملتين، فالله عز وجل أخبر عنهم أنهم إيش؟ يشربون ويروون. فإن الشرب قد يكون كافيا وقد لا يكون كافيا. واضح؟ ولذلك قال إلا من اغترف غرفة بيده. فلا شك أن الغرفة لا تروي الإنسان، جميل، لكنها تدفع عنه العطش ولا لا؟ تدفع عنه العطش. نعم. والله هذا صعب. هو يعني مسالك العلماء رحمهم الله تعالى أنه يعني يختار مذهبا، يعني في الغالب مثلا تأتي إلى ابن جرير الطبري رحمه الله تجد أنه يوافق الكوفيين غالبا، بينما لما تأتي مثلا إلى أبي حيان بحر المحيط تجد أنه يوافق البصريين غالبا، تأتي إلى مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجد أنه يوافق البصريين غالبا، وهكذا. فعلى حسب منهج المفسر أو مذهب المفسر. أما الخلط بين المذهبين فهذا مشكلة، يعني مثلا مرة تقول بالتضمين ومرة تقول بتناوب حروف الجر، ما يأتي، إما أن تقول بالتضمين أو تقول بالتناوب. واضح يا إخوان؟ إيه، فهذه مسألة مشكلة يعني قد يقع فيها بعض طلاب العلم، لكن الذي يعني يعرف المذاهب أو إن صح التعبير يعرف الاختيارات في هذا الجانب ما يقع في هذا. واضح؟ نعم. أو هنا هل هي للعطف أو تأتي بمعنى بل؟ البصريين يقولون أنها تكون بمعنى بل. واضح؟ وهذا لا شك أنه يعني جيد في بعض المواضع أو واضح في بعض المواضع، لكن في بعض المواضع قد يكون متكلفا، قد يكون فيه نوع من التكلف. لا، الفرق بينهما كبير. يعني تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير هو يعني ينهج المنهج التحليلي، هو ينهج المنهج التحليلي، وإن كان ذكر المقاصد وذكر المناسبات ويعني تكلم عن المعنى الإجمالي غالبا في يعني أول كلامه، وأيضا ذكر كثيرا من الاستنباطات فيما يأتي والأوجه البلاغية، فهو توسع في هذه كثيرا أكثر من غيره. لكن في ظلال القرآن هو عبارة عن تعليقات إن صح التعبير على المعاني التي دلت عليها الآيات وربطها بالواقع. ولذلك يعني ينحى بعض المصنفين في علوم القرآن إلى تسمية هذا النوع من التفسير بالتفسير الاجتماعي. طيب تقول له أعطني أمثلة على التفسير الاجتماعي، ليس عنده مثال إلا في ظلال القرآن. وظلال القرآن هو معتمد اعتماد كبير ترى على ابن كثير رحمه الله، فالمعاني التي يذكرها هو يتكئ فيها على ابن كثير، ونادر جدا أن يخرج عن المعنى الذي يذكره ابن كثير، لكنه أضاف إضافات مثل قضية مثلا المعنى الإجمالي للآيات في بدايتها، فيذكر ما هي الموضوعات التي تناولتها هذه السورة أو ما هي الموضوعات التي تناولها هذا المقطع. والجانب الثاني التعبيرات الأدبية، فقد أوتي الرجل هو أديب أصلا قبل أن يعني يلتزم، هو أديب، ولذلك صنعته في الأدب أثرت عليه كثيرا، أثرت عليه كثيرا، فأوتي قلما سيالا، ولذلك جمال التعبير عنده قد لا تجده عند غيره، قد لا تجده عند غيره، وإن كان المعنى الذي يذكره كما ذكرت لكم ولا يخرج عن ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في الغالب. كذلك أيضا الجانب الثالث الذي فيه هو ربط هذه الآيات أو المعاني التي تدل عليها بالواقع الذي كان يعيشه، وهذا يعني لم ينفرد به هو، بل هذا موجود عند ابن بدران عبد القادر ابن بدران الحنبلي صاحب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المشهور في دمشق، كذلك أيضا بعده يعني بعد سيد قطب أو يعني في عصره ومات بعده بقليل اللي هو الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، عبد الرحمن الدوسري في كتابه أو تفسيره صفة الآثار والمفاهيم. فهؤلاء كلهم اهتموا يعني ربط الآيات بالواقع الذي كانوا يعيشونه، ولذلك تجد يعني في كتاباتهم أشياء ربما هي ليست مشهورة في زماننا هذا، مثل الكلام مثلا عن الشيوعية والبلاشفة، هذه ليست لها شهرتها في زماننا هذا مثل شهرتها في زمانهم، لأن الصراع في ذلك الوقت كان بين ماذا؟ بين الدول الشيوعية وبين الدول الرأسمالية حتى في بلاد المسلمين، فما من بلد إلا واستعمر إما من هؤلاء أو من هؤلاء. ولذلك تجدون مثلا اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، اليمن الجنوبي نتابع للشيوعية، كذلك أيضا الجزائر مر عليها الاستعمار الفرنسي وأيضا مرت عليها الاشتراكية، ليبيا أيضا مر عليها الاستعمار الإيطالي ثم مر عليها الاشتراكية، المغرب مصر السودان سوريا يعني لا زالت تتبع المعسكر الشرقي بشكل عام، العراق أيضا يعني كانت تحت الاستعمار البريطاني ثم بعد ذلك تحولت يعني بعد الانقلاب أو ما يسمى بالجمهورية وخروج حزب البعث إلى النظام الشيوعي، وهكذا. فندر أن تجد يعني بلدا لم تطأه هذا أو لم يطأه هذا الصراع، فلذلك تجد أن في تفاسيرهم وفي كلامهم كثيرا من الاستطراد والتوسع والتطبيقات التي هي في زمانهم كانت محل الجدل والإثارة، كان عليها التركيز سواء في الإعلام أو في التعليم أو في المنابر الموجودة في ذلك الوقت. المقاصد والبلاغة لا 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 لا, لا. هو يعني أنت تريد أن تقول لي ما هو الجزء المشترك بينهما؟ الجزء المشترك بينهما هو ذكر الموضوعات للسورة أو المقطع, ذكر الموضوعات في السورة أو المقطع. لا 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 لا, لا, لا. بالعكس, بن عاشور نفسه أصولي ليس نفسه نفس أديب, وفرق كبير بين الذي نفسه أصولي, فرق بين الذي نفسه نفس أديب. ولذلك إذا تقرأ بابن عاشور يعني لا تستطيع أن تستمر كثيرا إلا بعد نوع من الميراث. لماذا؟ لأنه نفس ونفس قواعد, فهمتم؟ إيه, نفس عقلي منطقي. لذلك هو يعني رجل أصولي, والذي يريد يعني أن يدرس الناحية الأصولية أو ناحية القواعد أو ناحية المقاصد يجد أن ابن عاشور حقيقة ثري في هذا الجانب, بينما هذا لا تجده في يعني الظلال. الظلال حتى لو قال لك المقصد فهو لا يقصد المقصد, هو يقصد الموضوع, واضح؟ إيه, ولذلك الناحية الأصولية في الظلال ضعيفة, يعني ليست قوية أبدا, ولا الناحية اللغوية, لكن الناحية الأدبية نعم. طيب, في سؤال اليوم فرصتكم. نعم, إيش؟ أنت ما حضرت معنا قبل العام صح؟ ها؟ يعني قبل العام ما حضرت معنا, قبل العام, قبل سنتين. طيب, أصلا من الخطأ تقسيم التفسير إلى هذين النوعين, تفسير بالرأي وتفسير بالمعذرة. لا يوجد تفسير بالرأي, لا يوجد تفسير بالرأي مطلق, يعني مجرد. وإذا سألتهم الآن الذين يقسمون هذه التقسيمات تقول لهم أعطوني أمثلة على التفسير بالرأي, يقول لك الكشاف للزمخشري. الكشاف للزمخشري في 1800 حديث, كيف يكون تفسير بالرأي؟ واضح؟ إيه, بغض النظر عن يعني الرأي, لا, الكشاف للزمخشري, أنا أقول لك الرازي أكثر, ماشي؟ فإذا ما في تفسير بالرأي إلا إذا جينا للعصور المتأخرة زي جوهري طنطاوي وغيرهم, هؤلاء الذين يكتبون كلاما يعني هو أقرب إلى الخرافات ويقولون هذا تفسير القرآن, واضح؟ ومثلهم اليوم المدرسة العقلية الموجودة زي محمد شحرور ومحمد أركون ويعني عدنان إبراهيم والشاكلة هذه, هؤلاء لا عبرة بهم ولا ينظر إلى كلامهم, واضح؟ لكن إذا تأتي أنت إلى كتب التفسير تجد أن هذه التفاسير إن صح التعبير نكاد نقول نوعين. نوع اهتم بالرواية فقط, وهذا مثل تفسير ابن أبي حاتم, لا يذكر إلا الآثار. تفسير النسائي لا يذكر إلا الآثار. تفسير عبد بن حميد لا يذكر إلا الآثار, المرويات فقط, فهمتم؟ تفسير ابن المنذر لا يذكر إلا المرويات فقط, واضح؟ تفسير أبي الشيخ لا يذكر إلا المرويات فقط. فهذه التفاسير اعتمدت على الرواية فقط من غير أن يتدخل المؤلف نفسه بأي شيء سوى أنه يروي هذه الأحاديث والآثار, فهذا نوع. النوع الثاني الذي جمع إلى تفسير الآثار, يعني إلى رواية الآثار, ماذا؟ ها, الدراية, بحيث أنه يعمل النظر فيها وفيما دلت عليه في اللغة. وهذا مثل ابن جرير الطبري رحمه الله, مثل الثعلبي, البغوي, ابن كثير, غيرهم. لكن هذا الإعمال أو هذه الدراية منهم من وقع في الخطأ ومنهم من أصاب. فالذي استكمل شروط المفسر, أو إن صح التعبير نقول استكمل أدوات المفسر, وقع في الصواب, أو كان أغلب تفسيره في الصواب, مثل ابن كثير رحمه الله وغيره. والذي وقع في شيء من الخلل في أدوات التفسير فإنه لا شك أنه سيقع في شيء من الخلل في تفسيره, واضح؟ فنأتي مثلا كمثال إلى الكشاف للزمخشري. ما الذي أوقعه في الخطأ؟ أمران: فساد الاعتقاد, وهذا واضح, وهو قال في مقدمة كتابه أنه أراد أن يؤلف كتابا على مذهب أهل الحق, يريد على مذهب الاعتزال. إذا قال مذهب أهل العدل أو مذهب أهل الحق فهو يقصد بهم المعتزلة, فهو ألف هذا الكتاب نصرة لمذهبه أصلا. ولذلك لا تتوقع منه أن تأتي آية يستطيع أن يضع فيها نفس ولا يضع فيها نفس. هذا يخالف هدفه، صح ولا لا؟ واضح مشايخ؟ فهذه الصورة ينبغي أن تكون عندنا واضحة. جميل. الجانب الثاني الذي أخطأ فيه مثلا الزمخشري هو إيش؟ ضعفه في علم الحديث. فصحيح أنه يذكر 1800 حديث وأثر، لكنه يأتي بها ربما الحديث في الصحيحين وهو يأتي به بطريق ضعيف أو موضوع أو منقطع. واضح؟ وذلك اهتم العلماء بتخريج هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث ليس هو فقط وقع فيها، كل من كتب في التفسير، فإما أن يكون من أهل الحديث فيعرف الصنعة فينجو من هذه المشكلة، أو أنه لا يكون من أهل الصنعة فيكتب أي حديث يجده فيقع فيما وقع فيه الزمخشري. واضح هذا مشايخ؟ الجانب الثاني الذي يعني يقع فيه بعض المفسرين هو الضعف في أي جزئية من أدوات المفسرين. مثاله تجد بعض المفسرين مثلا عنده ضعف في القراءات، فلا يعرف المروي منها والمتواتر والشاذ، فيقع في إشكال إما في إنكار قراءة، وهذا طبعا لا يقال في المتقدمين الذين قبل أن تسبع السبعة الذين قبل ابن مجاهد، وإنما يتكلم عن المتأخرين، أو أنه يخطئ في توجيهها فيحملها على محمل ليس الصحيح. واضح؟ يأتينا بعد ذلك مثلا من عنده ضعف في أسباب النزول، أو عنده ضعف في رواية أسباب النزول. واضح؟ فيقع في الخطأ. ولذلك كتب التفسير عموما لا تخلو من الأحاديث ولا تخلو من الآثار، وأي كتاب يخلو منها فهذا دليل على أن صاحبه ليس صاحب تفسير أصلا. واضح؟ ولا يجوز أن يقال عنه إنه تفسير. ولذلك عاب العلماء رحمهم الله تعالى على أبي عبيدة أنه اعتمد اللغة فقط في بيان المعاني، مع أنه هو جالس يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن مجاز القرآن، ليس المجاز الذي هو ضد الحقيقة الذي اصطلح عليه بعد ذلك، وإنما يقصد به إيش؟ ما يتجوز فيه من ناحية المعنى، يعني المعاني المتعددة التي يدل عليها لفظ القرآن. واضح يا إخوان؟ فهذا الجانب يعني مهم جدا أن يعرفه وأن يدركه طالب العلم. ولذلك لا يوجد تفسير اسمه تفسير مأثور وتفسير بالرأي كقسيمان، فهمتم؟ لأنه لا يخلو تفسير من المأثور أبدا. فإذا قال لك والله نقصد يغلب عليه المأثور ويغلب عليه الرأي، فهذا إشكال أيضا، لأنه أنا لا أخفيك أنه حتى مثلا تفسير ابن أبي حاتم مع أنه ليس له فيه كلام، يعني ليس لابن أبي حاتم سوى ذكر الأسانيد والرواية، لكن أنا أسألك، هو الآن يقدم بعض الآثار على بعض، لماذا؟ ثم إذا انتهى من هذه الآثار قال ويروى مثله عن فلان وفلان وفلان، هذه الروايات التي هو حذفها وحذف أسانيدها بناء على ماذا؟ إذن له صنعة وله اختيار، فهمتم؟ إيه؟ فإذا لا نظن أنه إن صح التعبير أن ابن أبي حاتم جهاز حاسوبي جمع لنا الآثار وانتهى الموضوع، لا، هو أيضا له اختيار وله طريقة وله منهج في اختيار هذه الآثار وترك غيرها من الآثار وتقديم بعضها على بعض، واضح، وربط بعضها ببعض. ولذلك قد تجدوا أحيانا يقدم أثر التابعي على أثر الصحابي، هل هذا منه يعني إن صح التعبير عماية أو جهلا بالتاريخ؟ لا، هو يعرف، هو صاحب الصنعة، فهو يعرف من المتقدم ومن المتأخر، لكن هو يرى أن قول الصحابي هذا يؤيد المعنى الذي ذكره التابعي، وأن التابعي إنما هو شارح منفصل لما يروى عن الصحابي، لكن الذي يروى عن الصحابي أضعف من الذي يروى عن التابعي، الذي يروى عن الصحابي نعم أضعف من الذي يروى عن التابعي، ولذلك قدم قول التابعي. فإذا له صنعة، ما نقول أنه هو إنسان إيش مجرد يجمع الآثار، وهكذا نقول في عبد بن حميد وابن مردوي وغيرهم. في المسألة يا إخوان يعني تحتاج إلى نوع من النظر والاعتبار، وبعض المصطلحات التي تطلق وتشتهر سواء يعني اشتهرت عن طريق التفسير المفسرون للذهبي أو غيره من الكتب لا ينبغي أخذها لطالب العلم مسلمة، فيعني فيها بعض الإشكالات، وأحيانا تكون مبنية على افتراض لا حقيقة له في الواقع. مثال هذا أنه مثلا لما جاء إلى قضية هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو لا، صنع خلافا بين ابن تيمية رحمه الله وبين غيره من العلماء، ان ابن تيمية يقول النبي فسر القرآن، وغيره من العلماء يقولون انه ايش كما في حديث عائشة لم يكن يفسره الا آية تعد، فجعل من مسألة خلاف. وهل شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر أثر عائشة؟ ذكره. طيب ما الذي يعني أنه لا يحتاج الناس في زمانه شيئا إلا وقد بينه لهم، لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، فكل ما احتاجه الناس بينه لهم، ولذلك الذي يحتاجه الصحابة من التفسير أقل من الذي يحتاجه التابعون، والذي يحتاجه التابعون أقل مما يحتاجه أتباع التابعين، والذي نحتاجه نحن اليوم أكثر مما يحتاجه التابعون وأتباع التابعين. لماذا؟ لقرب عهدهم بالتنزيل ومعرفتهم بالأحوال، واضح؟ إيه، وفهمهم اللغة ومسائل أخرى. فلا شك أن الناس كلما تباعد عهدهم عن القرآن كلما احتاجوا إلى التفصيل والبيان والإيضاح أكثر من الذين عاصروا التنزيل والوحي وشاهدوا الأحداث وتربوا على هذا القرآن آية آية وحالا حالا. واضح يا إخوان؟ فأنا مقصدي إن بعض المصطلحات أو بعض الأشياء التي يطلقونها لا تكون مسلمة حقيقة يعني. طيب نرجع التفسير. تفضل. مسألة التضمين ما لها؟ نعم، ولو صلبنكم في جذوع النخل. التصليب أو الصلب يكون في ولا على؟ على، فهمت؟ فالصلب إيه؟ طيب، فقوله في هنا يدل على فعل محذوف، ما تقديره؟ ها، ما تقديره؟ كأنه يقول أدخلكم في جذوع النخل، فمن شدة صلبه لهم أنه لن يترك لهم مجالا يستطيعون الحركة فيه دون تلك الجذوع، وهذا لا شك أنه يكون أشد وأنكى. ولذلك قال ولو صلبنكم في جذوع النخل، فالفعل المحذوف هنا تقديره ماذا إذا قلنا بالتضمين؟ ها، لأدخلنكم، لأصلبنكم ولأدخلنكم في جذوع النخل، فهو يعني الإلزاق وشدة التعذيب، نسأل الله العفو والعافية. طيب نرجع إلى درسنا. ها تفضل يا شيخ. إيش؟ نعم. التحقيق أنه لم يغير إلا شيئا يسيرا، ليس فقط لم يغير إلا الاسم، لكنه بلا شك أنه نسخ فتح القدير للشوكان. واضح شيخ؟ ما نقول بكامله، يعني كلمة أن نقول أنه بكامله لا، هناك إضافات أضافها وهناك أشياء أيضا لم يأخذها، لكن لب الكتاب هو لب الكتاب هنا. واضح شيخ؟ وهذا يحصل كثير، يعني تجد أن بعض الكتب يعني تتقارب جدا، مثل فتح الباري وإيش؟ ها، وعمدة القارئ. واضح؟ بغض النظر عن من الذي نسخ منهما من الآخر، بغض النظر عن الكلام والخلاف وإلى غير ذلك، لكن ستجد أن هذين الكتابين لا يختلفان إلا في مسائل محدودة، لا يختلفان إلا في مسائل محدودة. طيب نعم.
في أحد تفاسير المعتزلة في دمشق يفسر آية وتركوك قائما، يقول وترى كوكا، شخص اسمه كوكا قائما، يعني لهذه الدرجة من أين استمدوا
هذا؟ معتزلي ولا بهائي؟
لا، على بعض المعتزلي.
لا، هؤلاء هم البهائية، هم الذين يفعلون هذا. واضح. والبهائية موجودين عندكم في الشام، بالذات في فلسطين. نعم موجودين، هؤلاء يدعمهم الاستعمار الفرنسي دعما سيئا، يعني يغذيهم في العالم الإسلامي، فكلما خبت نارهم في منطقة أحياهم في منطقة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. هذا يعني هذا مثل ما ذكرت لك، هذا من الذي لا يعبأ به. واضح. هذا من الكلام الذي لا يعبأ به، هذا مثل قول يعني سيدهم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ويقول أنا بيان، فهمت؟ هذه الأشياء يعني سفاهة، لا يدل عليها لا لفظ عربي، ولا يدل عليها أصلا أسلوب، ولا فهمت يعني. الله المستعان. طيب نعم. على أنه من تفاسير المبتدعة، إيه. أما أن نقول أنه ليس بالمأثور، لا هو بالمأثور، هو مليء بالآثار، يعني يعتبر من أكثر كتب التفسير يعني آثارا. كذلك أيضا تفسير الرازي، تفسير الرازي أخطر ترى من تفسير الزمخشري، فهمت؟ أن على الأقل الرازي الزمخشري هو صرح بهذا في أول كتابه والصورة واضحة عنه، عندهم هذه الأصول الخمسة وماشي عليها، غير الأصول الخمسة ما عندك مشكلة معه في الغالب. فإذا ذكر مثلا شيئا بلاغيا أو غير ذلك، إذا لم يكن له علاقة بهذه الأصول الخمسة ما عندك مشكلة فيه أو معنى. لكن وهو الرجل قوي في اللغة، وله كتاب اسمه أساس البلاغة، وهذا من الكتب المهملة، لكنه حقيقة يعتبر يعني من أفضل الكتب، ولا يتكلم عن البلاغة التي تظنون، وإنما هو يتكلم عن مفردات القرآن. واضح يا أخوان؟ أساس البلاغة. طيب نرجع لدرسنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: تلك الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وقالها هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه، اللي هو في ماذا؟ ها؟ في ماذا؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ها كم نبيا بعث الله، إلى آخر الحديث. قال: ورفع بعضهم درجات، قال: كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرافع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي، فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني منكرا، فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. قال رحمه الله: فالجواب من وجوه، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، يعني أن الحديث متقدم والآيات متأخرة عنه، وفي هذا نظر، يعني هذا الجواب فيه إشكال، يعني هذه الآية في سورة البقرة، سورة البقرة نزلت في السنة الثانية من الهجرة، ليس كذلك؟ والحديث الذي يظهر منه أنه إن لم يكن في السنة الثانية فهو بعدها، واضح؟ لكن ها من أين عرفنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بين المسلمين واليهود في السنة الأولى من الهجرة، واضح؟ نعم. قال الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع، يعني من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهضمه لنفسه صلى الله عليه وسلم. والثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكم فيها عند التحاجم والتشاجر. والرابع لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية والخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. واضح؟ طيب الآن إذن عندكم أربع أجوبة. ابن كثير رحمه الله سكت عنها، وهذه الأجوبة الأربعة يمكن أن تجتمع ولا لا؟ يمكن أن تجتمع، أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع منه صلى الله عليه وسلم لنفسه. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة التي يكون فيها التحاجم والتشاجر. الرابعة لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية. والخامس ليس مقام التفضيل إليكم بل هو إلى الله، فآمنوا به كما أخبركم الله. يكون هذا يعني جمع بين الآية وبين الحديث الخامس، واضح. قال رحمه الله: وقوله وآتينا عيسى بن مريم بالبينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية كما تلاحظون فيها مسألة التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أهل السنة والجماعة في معتقدهم أن التفاضل يقع، أن التفاضل بين الأنبياء يقع لدلالة هذه الآية وغيرها من الآيات. وجوابهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عدم التفاضل بهذه الأشياء التي ذكرها ابن كثير أو لخصها لكم ابن كثير وغيرها مما هو داخل فيها، وغيرها من الأقوال مما هو داخل فيها وجار مجراها. سبب تعصب بعض المفسرين أو أحيانا بعض الذين يكتبون في العقائد لعدم القول بالتفاضل سواء في مسألة الرسل عليهم الصلاة والسلام أو في مسألة القرآن هي مسألة عقلية، يعني حجتهم ليس هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور، وإنما حجتهم هي عقلية، ولأنهم يرون أن هذا جنس ونوع، واضح، زائد. فالجنس والنوع الزائد عندهم يرون أنه لا يقع فيه التفاضل، فيرون أن القرآن كله واحد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم واحد، وهكذا أيضا يقال في الجنة، وهكذا يقال أيضا في غيرها. وهذا حقيقة يعني دلالة العقل عليه ضعيفة، لأن المشركين لما احتجوا بهذا الله عز وجل ماذا قال لهم؟ قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واضح؟ فإذا كان الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء، فلله عز وجل أيضا أن يصطفي من أنبيائه ما يشاء، ولله عز وجل أن يصطفي من كلامه ما يشاء. فالمسألة ليست مسألة يعني عقلية تقاس بأمور الدنيا، هي أمر غيبي، والأمور الغيبية كما ذكرنا لكم سابقا مشكلة الإيمان بها عند أهل البدع يعني أنهم يرون أنها لا بد أن تكون قابلة للعقل، والصحيح أن الأمور الغيبية ليست قابلة للعقل، وإنما الذي يدل عليها من العقل هو ماذا؟ هو الشواهد، فقط. ولذلك الله عز وجل يعني مثلا لما يقول لنا أن في الجنة رمان، أو إن في الجنة أنهار، أو إن في الجنة خمر، الله عز وجل بيّن لنا أن هذا الخمر ليس كخمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ولما ذكر لنا الأنهار بيّن أنها تجري من غير أخدود، أليس كذلك؟ أيوة. لما ذكر الماء قال: من غير ماء غير آسن. ولما ذكر اللبن قال: لم يتغير طعمه. فإذا الذي في الجنة ليس هو كالذي في الدنيا، والذي ذكره الله عز وجل لنا منه حتى إيش؟ حتى نعرف ذاك، فدلنا بما نعرف على ما لا نعرف،
ولذلك يأتينا قول ابن عباس أنه يقول ليس في الآخرة أو في بعض الروايات ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فلا شك أن رمان الدنيا غير له مصلحة وله مضرة بلا شك، واضح. وقد تجدها صالح وقد تجدها فاسدة، وقد تجدها مكتملة وقد تجدها غير مكتملة إلى غير ذلك. أما في الآخرة فأمرها آخر. ولذلك بعض الناس قد يستغرب أو ينكر أحيانا بعض الأشياء التي لا تدركها العقول بمنطق الحياة الدنيا، فيقول كيف الشجرة الواحدة تثمر أثمارا متنوعة، فيجد فيها مثلا نقول مثلا الجوافة والبرتقال والرمان، كيف يكون هذا؟ كيف هذا يكون؟ هذا علم غيب ليس لك، لكن أنت الآن عرفت أن مما في الجنة هذا وهذا وهذا، لكن هناك أشياء عقلك لا يستطيع أن يتصورها. مثل أن تكون شجرة واحدة يسير الراكب، مو الماشي، يسير الراكب في ظلها 600 سنة، كيف يكون هذا؟ هذا ليس لك، فهمتم؟ لأن أغصان أشجار عندنا لها حد معين تقوى على حمله، ثم بعد ذلك تتدلى وتتكسر، ما تستطيع أن تحمل أكثر من هذا، أليس كذلك؟ هذا حال الدنيا. لكن حال الآخرة هل نقول يقاس بحال الدنيا؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، فلا تخلط لي هذا بهذا. فمن قاس أمور الآخرة وأمور الغيب على أمور الدنيا سيقع في التشقيق، وسيقع في إشكالات كثيرة، وسيقع يعني في إنكار لآيات وأحاديث في الصحيحين وغيرها يعني بشكل كبير، واضح مشايخ؟ أما من أخذ أمور الآخرة على أنها علم غيب وأنها ركن من أركان الإيمان بالغيب، فهذا لا شك أنه سيكون إيش؟ أصح إيمانا، سيكون أصح إيمانا. ولذلك مدح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، في إيمانهم بالغيب يعني أساس أو ركن ركين بعد إيمانهم بالله عز وجل. ولذلك تجدون أن الإيمان بالله والإيمان بالغيب يتكرر في القرآن الكريم كثيرا أكثر من بقية أركان الإيمان، وليس هذا تقليلا من شأن بقية أركان الإيمان، لكن حتى يعرف الإنسان أين يقع الخطأ. ولذلك لما يأتينا الإنسان ويبدأ ينكر حديث في الصحيحين مثلا ويقول والله هذه ما يقبلها العقل، أو هذه والله فيها مشابهة لليهود أو غير ذلك، أو أن هذه كانت موقوتة بوقت ثم نسخت، هي النسخ ما يكون بعقلك، النسخ يكون بدليل شرعي، فأعطنا الدليل الشرعي الذي نسخ هذا، هنا نقول أنك من الفقهاء، نناقشك في ما استدللت به. أما أن يكون بمجرد عقلك فهذا نقول إنكار للإيمان بالغيب، وأنت الآن خرجت من دائرة أهل السنة والجماعة، بل أنكرت ركنا من أركان الإيمان، وبحسب ما تقع فيه من الإشكال والإنكار، بحسب ما تفقد من إيمانك، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الجانب ترى يعني مهم جدا، ولذلك نحن نقول أن الله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض، كيف وبماذا ولماذا ليس لنا، واضح؟ فإن ذكر الله لنا صفة ميزت بعضهم عن بعض، مثل ما ذكر عن أولي العزم من الرسل، فهمتم؟ مثل ما ذكر عن إيذاء موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوذي رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله، لا تكونوا كالذين آذوا رسول الله، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فما ذكره الله عز وجل من صفات بلا شك أننا نعتبره صفة مدح وثناء عليهم، لكن هل هذا يعني أن من لم يذكر لهم صفات أنه ليس لهم صفات؟ هذا هو. فنحن نلتزم بما جاءنا من النص في الذكر والترك، ونترك المحاكمات، ونترك المحاكمات. فما نقول والله عيسى أفضل من موسى ولا موسى أفضل من عيسى، ونبدأ نبرر بتبريرات عقلية أو منطقية أو غير ذلك، وإنما نقول مدح الله موسى بكذا، ومدح الله عيسى بكذا، ومدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكذا، ومدح نوحا عليه الصلاة والسلام بكذا، ومدح آدم بكذا، ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم بكذا، واضح يا مشايخ؟ فهذا هو غاية ما نستطيع أن نقوله في مسألة التفضيل، فنكون ملتزمين مع النص سواء كان هذا النص من القرآن أو من السنة. الأمر الثاني في هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من بعد ما جاءتهم البينات، يعني أنهم اقتتلوا وقد جاءتهم البينات. ولذلك المؤاخذة مع العلم أشد من المؤاخذة مع الجهل. المؤاخذة مع العلم أشد من المؤاخذة مع الجهل. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى قسموا الجهل إلى نوعين، فقالوا جهل بسيط وجهل مركب. الجهل المركب الذي يعلم يدري ولا يدري أنه جاهل، فهذا مصيبة، ولذلك المؤاخذة عليه شديدة. ولذلك نجد أن الله عز وجل شدد في الخطاب على المنافقين وعلى اليهود كثيرا. لماذا؟ لأنهم عصوا على بصيرة، بخلاف الكلام على المشركين أو النصارى لأنهم عصوا عن جهل في الغالب، عصوا عن جهل في الغالب. فإذا قامت عليهم الحجة والبينة فإنهم يصبحون كهؤلاء، فإنهم يصبحون كهؤلاء في تشديد الخطاب عليهم. الإشكال الذي في هذه الآية هو أن كثيرا من الناس الذين يتكلمون في علم الاجتماع يرون أن هذه الآية دليل على الصراع، ويقولون الأصل في المخلوقين أو الأصل في بني آدم هو الصراع، ويستدلون بهذه الآية. وهذه الآية كما ذكر كثير من المفسرين ليست بحجة لهم في هذا المجال، ليست بحجة لهم في هذا المجال. لماذا؟ لأن الكلام هنا عن ماذا؟ إلى الكلام عن مسألة القضاء والقدر. فالله عز وجل قضى وقدر أن الناس يختلفون، جميل، لكن هل الأصل هو اتفاقهم ولا اختلافهم؟ الأصل أنهم على التوحيد، الأصل أنهم على التوحيد، الأصل عدم خلافهم، ولذلك ذمهم الله عز وجل على هذا الاختلاف. ولو قلنا كما يقول هؤلاء لقلنا أن الله عز وجل ذمهم بشيء، ها هو الذي كلفهم به، هو الذي كلفهم به، فالله عز وجل ما كلفهم بالاختلاف، وإنما جعل أباهم نبيا وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فمن أين جاءهم الاختلاف؟ واضح؟ أيوة، جاءهم بعد ذلك. فإذن الآن الأصل فيهم هو التوحيد، والله عز وجل عندما يدعوهم إلى التوحيد يردهم إلى أصلهم ويردهم إلى الصراط المستقيم. من حاد عن هذا الصراط أو خرج عنه بأي نوع من ذلك الخروج فإنه هو الذي اختلف، فإنه هو الذي اختلف. ولذلك الله عز وجل يقول إيش؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. فالله عز وجل خلقه من أخلاط واختبره بأن جعل له السمع والبصر، فأعطاه الآن الأداة التي تعينه على الهداية. ولذلك مشركون ماذا يقولون في النار؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يقولون نحن الذين عطلنا الأداة التي توصلنا إلى الهداية. هل هذا ينفي أنهم هم أصلا على الهداية وأن الله عز وجل أخذ عليهم العهد ألا يشركوا به شيئا؟ لا، بل هذا دليل إضافي، بل هذا دليل إضافي. فالله عز وجل خلقهم على الفطرة ثم اجتالتهم الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجتهم عن هذه الفطرة، ثم ماذا؟ فأعطاهم الله عز وجل أدوات بها يعرفون الهدى والنور من غيره، فتنكبوا الصراط. فمن تلك الأدوات ما خلقه الله عز وجل فيهم، من تلك الآيات ما جعله الله عز وجل آية بينة شاهدة عليهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك أيضا في الآيات الكونية المحيطة بهم، وكذلك أيضا في الآيات التي أرسل والكتب التي أرسل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه كلها الآن أدوات تردهم إلى ماذا؟ إلى أصلهم. فأبوا إلا الاختلاف، فأبوا إلا الاختلاف. فكيف نقول أن الاختلاف هو الأصل؟ هؤلاء نقضوا المسألة تماما، يعني قلبوا المعادلة، فجعلوا الأصل هو الفرع وجعلوا الفرع هو الأصل، فجعلوا كأن الهداية هي الطارئة والاختلاف هو الأصل، وهذا ليس بصحيح. واحتجاجهم بالآية سقيم، واحتجاجهم بالآية سقيم بل باطل، والآية لا تدل على ما أرادوه. هذا يعني جزء من مذهب ماذا؟ من مذهب الجبرية، وهذا مذهب الجبرية، وهو يعود إلينا أحيانا بصيغة فلسفة، أو يعني كما يعود إلينا بعض مذهب المعتزلة أيضا بمثل هذه الأشياء العقلانية التي ذكرناها لكم قبل قليل. فهذه هي الأصول التي بنى عليها المبتدعة كلامهم وبنوا عليها أصولهم، وهي تعود إلينا بصور مختلفة. فطالب العلم يكون لبيب وفطن واضح، ما يدلس عليه لا بالآيات ولا بالأحاديث، ولا يخرجها من سياقاتها ولا يخرجها عما قاله المتقدمون رحمهم الله تعالى فيها. ولذلك ختام الله عز وجل في الآية ولكن الله يفعل ما يريد كاف في الدلالة على أن هذه الآية لا تصلح دليلا لهم. طيب ننتقل إلى الآية الأخيرة لأنه نترك آية الكرسي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حتى يعني إن شاء الله تعالى تحضرون لها أيضا لأني سأسألكم فيها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يعني قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم سبحانه وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بدله ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا وهذا تعبير دقيق. قال وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار رحمه الله أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لماذا؟ لأن الظلم أوسع من الكفر فكل كفر ظلم ولكن هل كل ظلم كفر؟ لا. ولهذا نجد أن العلماء رحمه الله تعالى فسروا قوله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه كثير من أهل العلم يرون أنها في سياق المؤمنين فيقولون الظالم لنفسه هو الذي إيش ها كثرت سيئاته هو الذي كثرت سيئاته. واضح يا إخوان؟ فهذه الآية يعني هي آية في الأمر بالنفقة وابن كثير هنا في المعنى أشار إلى الإقراض لأنه قال ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم فكأن ابن كثير رحمه الله ربط هذه الآية بآية القرض الحسن الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحديد. سورة الحديد مكية ولا مدنية؟ مكية. فورود الآيات النفقة أحيانا بالإنفاق وأحيانا بالإقراض يجمع المعنيين فأنت تنفقه في سبيل الله فتجعله قرضا عند الله والله عز وجل غني عنك ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يربي صدقة أحدكم حتى تكون التمرة مثل الفلوة أو كما يربي أحدكم فلوه يعني فرسه حتى تكون التمرة كجبل أحد ولهذا لا تستقل شيئا مما تتصدق به. وهذا ظاهر في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي جاءتها ومعها ابنتان لها فأعطتها فلم تجد عائشة في بيتها إلا ثلاثة تمرات فأعطتها إياها فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة فلما رفعت التمرة الثالثة إلى فمها إيش ابتدرتها ابنتاها فشقتها نصفين بينهما فدمعت عين عائشة رضي الله عنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فضل الصدقة. فلا شك أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل من خير المغانم وهو لا يختص بالأغنياء بل هو عام كما قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. جزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعتذر لكم عن الخلل اللي حصل اليوم. تفضل في استثناء ايش؟ الا من رحم ربك. نعم يعني المهتدي هو الذي رحمه الله ايش؟ لا 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 يدل على هذا مثل وما توفيقي الا بالله فهو يرد الحول والقوة كلها لله عز وجل وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم وتقول لا مهتدين إلا من هداه الله. هذا السؤال يقول الصواب في تفاضل آيات القرآن هل يقال إن آيات القرآن التي فيها ذكر الأسماء والصفات أفضل من التي تتكلم عن الأحكام الشرعية؟ مثلا نظرا للموضوع الذي تتكلم عنه الآيات، ويكون الأمر عاما في جميع الآيات التي فيها شرف المعلوم. أما أن الصواب أن القرآن لا تتفاضل آياته إلا ما ذكر بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أن الآيات لا تتفاضل إلا فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا من قبيل الرأي، لكن قد تكون أفضل بالنسبة لك أنت بحسب حاجتك، فهذا باب آخر. ولذلك كمثال مثلا نقول الأفضل للمتربي الصغير أن يتربى مثلا على الآيات التي فيها تعظيم الله عز وجل، فهذا فضل من جهته هو لا من جهة الآيات نفسها، وهكذا أيضا نقول للفقيه ونقول لغيره. من المقصود بالذين من بعدهم؟ من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالخلاف دائما يقع بعد الأنبياء، لأن الأنبياء يجمعون الأمة على التوحيد، ومن بعدهم يعني من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالضمير هنا يعود على تلك الرسل. لماذا أتى ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لأنه آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، لكن لو كان غيره لكان يحتاج إلى تبرير. جزاكم الله خير. لا لا يقال السلام إلا من جهة المتعلم، فهمت؟ من جهة الشخص نفسه، فمثلا المبتدئ نقول له الآيات التي فيها تعظيم الله أفضل له من الآيات التي فيها الأحكام
بالنسبة له هو
أنا هذا مثلا القاضي نقول إيش هذا الأحكام أفضل له، ماذا من الأحكام
متذكر
ما أفضل له من الأحكام بالنسبة له هو.